بسم الله الرحمن الرحيم. أما المقدمة الثانية فلا شبهة في أن باب العلم الوجداني منسد إلى معظم الأحكام الفقهية حتى للحاضرين في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإن كل أحد لا يتمكن من الوصول إليه والسؤال عنه مباشرة، فلا محال يسمع الأحكام الشرعية من أشخاص ثقة، بل لو كان مسموعا من نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم احتمال أنه اشتبه في الفهم، هذا الاحتمال موجود، وما هذا الاحتمال لا يحصل له اليقين، يقين بالحكم. فإذا تحصيل اليقين الوجداني بالأحكام الشرعية الفقهية غير ممكن لكل أحد حتى الحاضرين في مجلس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شبهة حينئذ في أن باب العلم الوجداني منسد. وأما باب العلم فهو غير منسد لما تقدم من أن الدليل يدل على ذلك، وهو متمثل في السيرة العقلائية الممزات شرعا. وأما الآيات والروايات والإجماعات المنقولة مؤكدة لها، لا أنها تأسيس على تفصيل تقدم. وأما لو سلمنا أن باب العلم أيضا منسد، ولا دليل على حجية أخبار الثقة، إما أن السيرة غير موجودة أو أنها موجودة ولكنها غير ممزات شرعا. وأما الآيات والروايات فهي قاصرة عن الدلالة على حجية أخبار الثقة، فإذا باب العلم منسد. وكذلك باب العلم منسد إذا فرزنا أن الأدلة لا تشمل ظواهر الألفاظ، منها ظواهر أخبار الثقة، فظواهر الألفاظ لا تكون حجة، ومنها ظواهر أخبار الثقة، فإذا الحجة الأخبار الثقة التي تكون دلالتها قطعية. ومن الواضح أن مثل هذه الأخبار الثقة قليلة جدا ولا تكفي لشطر من الأحكام الفقهية، ولا تكفي لعملية الاستنباط في جميع المسائل الفقهية، فإن أخبار الثقة إذا كانت حجة سندا ولكن لا تكون حجة دلالة، فعندئذ أخبار الثقة إنما تكون حجة إذا كانت دلالتها قطعية. فهذه الأخبار ثقة قليلة فلا يكفي لعملية الاستنباط في تمام أبواب الفقه. وكذلك الأمر بالعكس، فإذا فرضنا أن الدليل على حجية ظواهر الألفاظ موجود، وأن ظواهر الألفاظ منها ظواهر أخبار الثقة حجة، ولكن لا دليل على حجية سندها. حجية سند أخبار الثقة إما من جهة المناقشة في الكبرى، فأنه لا دليل على حجية أخبار الثقة كالسيرة إما غير موجودة أو غير ممزوطة، والآيات والروايات لا تدلان على حجية أخبار الثقة سندا أو من جهة الصغرى، كما إذا فرزنا أن أكابر من الفقهاء المتقدمين والمحدثين كالشيخ الطوسي قدس الله نفسه والكليني والصدوق والسيد المرتضى والنجاشي وغيرهم من المحدثين الكبار، والمناقشة في توثيقات هؤلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإن توثيقاتهم لأصحاب الأئمة عليهم السلام لا محالة تكون بواسطة، وهذه الواسطة مجهولة لنا. فإذا تدخل هذه التوثيقات في المرسلات، فالأخبار المرسلة لا تكون حجة. فإذا ناقشنا في ذلك فعندئذ لا يمكن لنا إثبات حجية أخبار الثقة سندا، إما من جهة المناقشة في الكبرى أو الصغرى. ومن الواضح أن أخبار الثقة التي تكون سندها قطعيا فهو قليل جدا، قليل جدا، ولا يكفي لشطر من المسائل الفقهية وفي استنباط الحكم الشرعي لا يكفي ذلك. فمن أجل ذلك باب العلم منسد، إما من جهة أنه لا دليل على حجية أخبار الثقة سندا ودلالة، أو لا دليل على حجيتها سندا أو لا دليل على حجيتها دلالة، فقط على جميع التقادير باب العلم منسد. فعندئذ هذه المقدمة تامة، باب العلم الوجداني وباب العلم منسد بمعظم الأحكام الفقهية. وأما المقدمة الثالثة فهي مبنية على تمامية مقدمة الأولى، فإذا كان باب العلم الوجداني وباب العلم منسدا بمعظم الأحكام الفقهية الشرعية، فبطبيعة الحال تصل النوبة إلى العلم الإجمالي. فلا شبهة في أن العلم الإجمالي منجز لأطرافه، لتمام أطرافه بلا فرق بين المشكوكات والموهومات والمزنونات. فإن العلم الإجمالي يكون منجزا لتمام أطرافه، منجزا للمعلوم بالإجمال في تمام أطرافه، وحيث إن الاحتياط التام إما أنه لا يمكن من جهة أنه يستلزم الاختلال بالنظام، أو أنه يوجب العسر والحرج فهو غير واجب، فعندئذ لا بد من التبعيض في الاحتياط. هذا إذا لم نقل بالانحلال، وأما إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي، الكبير بالعلم الإجمالي المتوسط، وانحلال العلم الإجمالي المتوسط بالعلم الإجمالي الصغير، وهو العلم الإجمالي بثبوت الأحكام الإلزامية في الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، أو الروايات الثقات، فعندئذ لا يلزم محظور اختلال النظام، ولا محظور العسر والحرج، ولا معنى من الاحتياط في تمام أطراف هذا العلم الإجمالي. الاحتياط في موارد أخبار الثقة في جميع أبواب الفقه، ولا يلزم منه أي محظور، لا محظور اختلال النظام، ولا محظور العسر والحرج، فلا مانع منه. فعندئذ لا مبرر للتبعيض في الاحتياط، فإن التبعيض في الاحتياط مبرره أحد أمرين: إما لزوم اختلال النظام، أو لزوم العسر والحرج. فإذا لم يلزم شيء منهما فلا موجب للتبعيض في الاحتياط، فإن الاحتياط التام ممكن. فإذا كان الاحتياط التام ممكنا ولا يستلزم العسر والحرج، وجب ذلك بمقتضى العلم الإجمالي. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن العلم الإجمالي الكبير لا ينحل، أو ينحل ولكن احتياط التام في أطراف الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، أو روايات الثقات، يستلزم العسر والحرج. فالاحتياط التام في تمام أطراف روايات الثقات في جميع أبواب الفقه يستلزم العسر والحرج. فإذا استلزم العسر والحرج فعند إذن هل يجب التبعيض في الاحتياط أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا موجب للتبعيض في الاحتياط، لأن كل من اختلال النظام أو العسر والحرج لا يمنع عن أصل وجوب الاحتياط، فإن الاحتياط واجب على المكلف بمقتضى العلم الإجمالي، ولكن إذا قام بالاحتياط واستدام فيه واستمر وإذا وصل إلى حد يوجب بعد ذلك العسر والحرج أو اختلال النظام فعندئذ لا يجب أو لا يجوز في المقدار الزائد. وأما أصل وجوب الاحتياط من الأول ليس فيه أي محذور، لا محذور اختلال النظام ولا محذور العسر والحرج، فلهذا يجب على المكلف أن يحتاط في جميع الشبهات سواء أكانت الحكم في تلك الشبهات مزنونا أو مشكوكا أو موهوما، فإن هذا الحكم منجز بالعلم الإجمالي، لأن نسبة العلم الإجمالي إلى جميع هذه المحتملات نسبة واحدة، فكما أنه منجز للحكم المزنون كذلك هو منجز للحكم المشكوك، كذلك منجز للحكم الموهوم، فلا تمييز في تنجيز العلم الإجمالي بين نسبة العلم الإجمالي إلى جميع المحتملات في أطرافه على حد سوايا، وهو منجز لاحتمال التكليف في جميع أطرافه سواء أكان المحتمل مزنونا أم كان مشكوكا أم كان موهوما، كما هو الحال في جميع موارد العلم الإجمالي. كما إذا فرزنا أننا نعلم إجمالا بنجاسة 10 إناء، يعلم إجمالا أحد هذه الإناءات 10 نجس، فرزنا أن احتمال النجاسة طبعا يتفاوت بين هذه الإناءات، وفي بعضها احتمال النجاسة بحد وصل بحد الظن، وفي بعضها مشكوك، وفي بعضها موهوم، ولكن العلم الإجمالي منجز جميع هذه الاحتمالات، ويجب على المكلف الاجتناب عن جميع هذه الإناءات بلا فرق بين أن تكون النجاسة في بعضها مزنونة وفي بعضها الآخر مشكوكة وفي الثالث موهومة، بلا فرق في ذلك، فإن نسبة العلم الإجمالي إلى جميع هذه المحتملات نسبة واحدة، والدليل الاحتياط وهو حكم العقل ودليل الاحتياط لا يدل على التمييز بين المزنونات والمشكوكات والموهومات لا يدل على هذا التمييز فإن الواجب على المكلف الاحتياط من الأول سواء كان في المشكوكات أم في الموهومات أم في المزنونات إلى أن وصل إلى حد لزوم الحرج فعندئذ لا يجب أو إلى أن وصل إلى حد اختلال النظام فعندئذ لا يجوز أما إذا لم يصل إلى هذا الحد فيجب على المكلف الاحتياط في جميع هذه الشبهات بلا فرق بين أن يكون الحكم المحتمل فيها مزنونا أم مشكوكا أو موهوما فإذا ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لا بد من التبعيض في الاحتياط بأن يجب الاحتياط في المزنونات ثم من المزنونات وترك الاحتياط في المشكوكات والموهومات فإن العكس لا يجوز لأنه ترجيح من غير مرجح هذا إنما يتم إذا كان دليل وجوب الاحتياط يدل على التمييز بين المحتملات أدلة وجوب الاحتياط لا تدل على التمييز فإن نسبة العلم الإجمالي إلى جميع الاحتمالات نسبة واحدة بلا فرق بين الظن والشك والوهم فإن الظن إذا لم يكن حجة حاله حال الشك وحال الوهم ولا مزية له على الشك وعلى الظن فإن لم يكن حجة فلا قيمة له ولا مزية له بالنسبة إلى الشك والوهم فحاله حال الشك والوهم فعندئذ يجب الاحتياط على المكلف من الأول فإنه لا يكون هذا الاحتياط مستلزما للعسر أو مستلزما لاحتلال النظام لابد أن يستمر في هذا الاحتياط في جميع الشبهات من الشبهات الوجوبية والتحريمية سواء كان الحكم المحتمل مزنونا في تلك الشبهات أو مشكوكا أو موهوما إلى أن وصل إلى حد لزوم الحرج والعسر فعندئذ لا يجب أو إلى أن وصل إلى حد احتلال النظام فعندئذ لا يجوز بقي هنا شيء نتكلم